السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، محاضرة اليوم محاضرة في الجماعة، نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم حرصكم وأن يجعله يعني في هذا الكرم يكون فيه العلم أيضا، ويكون فيه الخير، ويكون فيه الفهم. أنا حقا متعب جدا جدا جدا، لكن مع التعب أنا ما أستطيع أن أنا أتقاعس عن محاضرة، لكن لعلي لا أطيل اليوم، أعطي الأساسات المهمة في الباب، وأيضا عندي دروس بعدها، ما أدري ماذا سأفعل، لأنه يعلم الله متعب جدا جدا جدا، لكن كما قلت أثرت مع طلبة العلم، وأنا أعلم أن طلبة العلم هم خير الناس، وأن الأمة لن تنطهد من هذه الكبوة التي تعيشها في هذا في هذه الأونات وهذه الأوقات والزمانات إلا بجعبة من طلبة العلم يمكن الله بهم للسنة، ويقطع بهم البدعة، وينشر بهم الحق، لأن تعلمون انتشار البدعة معناه هدم الأمة بأسرها. ما أن انتشرت البدعة إلا وهدمت سنة، وهدم السنة تضيع الأمة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. المهم أنني كما قلت أعلم أن طلبة العلم هم خير الناس، وهم أعلم الناس بكيفية نصرة دين الله جل في علاه، لا سيما إذا كانوا ولله الحمد والمنة من أحرص الناس على السنة، وهم من أهل السنة. اليوم العلم مهم جدا، وهو من أعظم العلوم نفعا، لم يكن هو أهم العلوم وأركز العلوم، لأن كل العلوم بعد ذلك ترتكز عليه حقيقة الأمر يعني. وأن مسألة يعني بيان صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان بهذا العلم، وفيها أيضا سد الإعواز في مسألة النوازل أيضا عن ذلك. فهذا العلم هو أعظم العلوم نفعا. علم أصول الفقه علم راقي جدا، علم أصول الفقه تعلمون أنه لا يمكن أن يكون هناك فقيه بغير أصول الفقه. العلمان متلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، ولن تجد فقيها عاريا عن الأصول، ولن تجد متمكنا من الأصول إلا واطلع على الفروع، فيكون من أتقن الناس فقها أيضا. هذه معادلة صحيحة ليس فيها ثمة شيء من الريب، وهي أصالة كما قلت التي تميز عالم عن آخر، وتميز أيضا طالب علم عن آخر بقوة هذا العلم عنده، كيف يكون يعني العالم مستنبطا محققا مدققا يحتاج الناس إليه في الفقه وفي غيره إلا بإتقانه لهذا الباب. نعم. فعلم أصول الفقه تراه في العقيدة، العقيدة التي هي أهم أبواب العلوم، وإتقان العقيدة بوابة العلم. العلم لا يمكن للإنسان أن يكون قد ارتقى فيه إلا إذا أتقن العقيدة وكان مستقيما الاعتقاد في رب العباد، لا سيما وأن هذا سبيل النجاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفتنة التي تأتي تعصف بهذه الأمة وتستك، وقال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلم أصول الفقه يدخل في مسألة الاعتقاد، ومسألة الاعتقاد أصلا واقفة على مسائل أصول الفقه في هذا الباب، أن تعلم بمسألة الإضافة ومسألة التعميم والتخصيص ومسألة التوجيه وأيضا مسألة الصرف هذا الباب، ومسألة التأويل على ما يأخذه الغالون فيه أو الجافون عنه، مسائل أيضا ضم الأدلة لفهم الوضع الصحيح ما جاء عن الله جل في علا، لأنك تبحث في الكتاب عن مراد الله، ها أولها وأعظمها وأسسها أساسها في العلم الخبري، باب العلم الخبري، باب الاعتقاد. فأنت تبحث عن مراد الله جل في علا، كما قال الإمام الشافعي ملخصا ذلك في قوله: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. أنت تعلم بالمباحث الأصولية والقواعد الأصولية في قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه أيضا فيها عندما تفهمها أصوليا ترد على أهل البدع ردا قاطعا جازما. تعلمون بأن الله تعالى قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أهل البدعة والضلالة من الأشاعرة في هذا الباب، في الحيدة في هذا الباب، عشان يعلموا أننا ننصف في هذا الباب، قالوا بنعمتي، بنعمتي، يعني الله لا ليس له إلا نعمتان. هذا عجيب جدا في هذا الباب، ليس لله من نعم إلا أن تقول لله نعمتان فقط، هذا أمر جلل. ولذلك أنت عندما تعلم أصوليا بقول الله جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فتقول عندنا قاعدة أصولية أن المفرد المضاف يعم. احنا سنأخذ القواعد الأصولية هذه بأهميتها، وكنت أريد أن أجعلها طرفا أيضا كيفية استخدام القواعد الأصولية في استنباط الأحكام القرآنية في هذا الباب، لكن هذا يكون بصدد أمر آخر. أنا أريد الآن أكون شخصية الفقيه وطالب العلم المتقن الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من القواعد العامة الإجمالية التي هي القواعد الفقهية، كما سأبين ونشأة هذا العلم العظيم، لأن مباحث كثيرة نتكلم عنها إن وجدت في نفسي بخفة قد أتيت عليها جميعا حتى نبدأ التطبيق العملي سريعا، وإن لم أستطع فسأشير الإشارات التي تبين هذا الباب. فالغرض المقصود أن القاعدة الأصولية هي أن المفرد المضاف عم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد مضاف والمفرد المضاف عم، يبقى إذا نعائم الله لا تحصى، ولأنه قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها على الجمع، هنا دلالة واضحة جدا على أنه قال بأنها نعمة وليست نعمة واحدة في هذا الباب. ولذلك قال الله تعالى عن إبراهيم وش قال عنه؟ قال شاكرا لأنعمه. وانظر هنا إلى التعميم المؤكد، كيف يكون تعميما مؤكدا يا طلبة الجامعة الدكاترة؟ الدكاترة أنا أسألكم ولا أمر ويبقى ناقف مع تعبي بعض الشيء وأمر وانتهي؟
نعم
شكرا. وين التعميم هنا عن إبراهيم عليه السلام؟ شاكرا لأنعمه.
عندي يا دكتور.
نعم أيها الطيب يا أحمد، أيها الأسد.
حياك ما شاء الله دكتور، ذاكرتك اللهم بارك حفظك الله. أولا قبل الإجابة عندي عتاب عليك يا دكتور، إن شاء الله تقبل.
أتقبل بإذن الله، أتقبل.
حفظك الله، أخذنا رقمك لأجل التواصل معك والاستفادة منك، لكن ما وجدنا يعني
تعرف
هل هو الرقم صواب ولا الذي
لا لا لا. تعرف يا أسد، أنا أقول لك شيء، أنا أعيش في هذه الدنيا لهدف معين. تعرف النملة عندما تسير تحت جبل تريد الصعود، طيب كيف ترى المشقة وترى بعد الهدف، كيف ترى؟
راجع للنملة
أجيب عنها أنا، ترى الأمر أشق ما يكون، فإن حملت أحمالا ماذا تفعل بها؟ تموت أحسن، هذا بس هذا الذي فعلت. وبعدين أنا إن شاء الله يعني سأجد طريقة أجعل المشرفين يبعثون إليكم بشيء نستطيع أن نتواصل فيه علميا، وبإذن الله لا يكون خاطرك إلا الطيب، وأكون خادما ومسارعا في الخدمة. أبشر خيرا.
المعذرة من الأخوة الطلاب يقولوا أخذنا الموقف.
طيب طيب، لا ما يهمك. طب أنا
الجواب لأنعمه.
ممتاز.
مفرد لأنعمه،
جمع
قولي لأنعمه لأنه
جمع
مفرد مضاف.
لا لا لا، اعكس، جمع مضاف،
جمع عفوا جمع.
ممتاز ممتاز، جمع مضاف، هذه هي الإجابة التي أردتها. نعم، رضي الله عنك ورضي الله عن كل طلبة العلم الدكاترة. أقول لأن أمي نعم، فهذا العلم شوف دخل في ذلك، لأن أمي هذا جمع مضاف أكد التعميم في هذا الباب، فهو رد على الأشاعرة عندما يقولون ويحصلون النعمة بنعمتين من أجل التزييف فقط. هو المسألة كلها أنهم لا يستطيعون إثبات اليد لله جل في علاه، فراحوا يذهبون يمينا وشمالا طبعا فرارا من التشبيه، فوقعوا في مثل هذا التعطيل، فالله المستعان. أقصد هذا العلم أيضا يرتكز ارتكازا تاما على علم أصول الفقه، لا سيما بالكلام على مسألة التأويل وضبطها الظاهر أو الصحيح الأساس في مسألة نقل اللفظ عن ظاهره بالقرينة المحكمة لذلك الباب. وأيضا يدخل دخولا أصيلا في التفسير، لأنك إذا وجدت أن أحكام الله جل في علاه، رضي الله عنك أبا حسين أحسن الله لك، أنا أشرب اليمين حبيبي، أنا أدين الله بأن شرب الشمال حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشرب شمالكم، لكن هو يظهر عندك معكوس الكاميرا. أقول أهل التفسير أحوج ما يكونون لمسائل أصول الفقه بطريقة عظيمة، لأنهم سيدخلون في أبواب عظيمة جدا في الصد عن كلام المستشرقين في القرآن وكلام أيضا المغرضين الذين يريدون إظهار التناقض في كتاب الله جل في علاه. حل ذلك في إتقان الأبواب والقواعد الأصولية التي تلملم لنا شمل الأمر في فهم دقائق الآيات والمراد منها في هذا الباب، حتى أيضا أصوليا ترى بأنك ستستطيع أن تفهم كيفية حمل المطلق على المقيد، ومتى يكون ومتى لا يكون، والمسائل المتعلقة بهذا الباب، والأخذ بعموم الآيات أم الأخذ بالخصوص، أم كل ذلك لابد أن يعني كل ذلك يجعلك ترى هذا الأمر الذي تفهمه بأن القاعدة الأصولية من الأهمية من مكان للمفسر وأيضا للحديث. أنت تعلم أن الحديث العالم النبيل المحدث الفقيه هو أرقى الناس منزلة وأعلم الناس وأعلى الناس مرتبة، إذا كان محدثا فقيها قد ارتقى مرتقا عظيما بإتقانه لمسألة الحديث دراية ورواية، ولا يمكن أن يكون متقنا دراية ورواية أيضا إلا أن يدخل في عموم الكلام على إتقان أبواب الأصول. وهنقول حتى في أبواب الأصول مسألة الجرح والتعديل ومسألة اختلاف الجرح والتعديل ومسائل أيضا صيغ الرواية، كل ذلك في باب علم الأصول الذي دونه الإمام الشافعي وأصله وأسسه في الرسالة، وليس هذا منشأ العلم، هذا منشأ التأليف، أو قل حسن التأليف، منشأ حسن التأليف. أما هو فهو في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين في مسائل القواعد الأصولية ونشأتها وتطور ذلك، وأنها نشأت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولي أن أقول ابتداء أبدأ بها بنشأتها أولا في علم القواعد، ثم أتكلم على التعريفات المهمة بالقواعد الأصولية والفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ثم الكلام على كثير من المسائل التي تثبت أن هذا العلم هو أعظم العلوم نفعا. فلعلي أنا أعجل قبل التعريف بالقواعد الأصولية، مع أنني وجب علي أن أبين ويعني المعنى أولا ثم أدخل في نشأته وتطوره على ما درج في الأبحاث، لكن الطلبة جميعا يعلمون الأصول، يعلمون الأساس في هذا الباب وعلم أصول الفقه، لأنهم درسوا قبل ذلك دراسات كثيرة موسعة. ومسألة القواعد اللي هي القاعدة أو قول الحكم الكلي المنطبق على جميع أجزائه، وهذا لن تجده في القواعد الفقهية، لأن هذا فارق من الفوارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. فالقواعد الفقهية أغلبية ليست كلية، القواعد الأصولية كلية، ولذلك قلت أهمية هذا العلم اهتمام عظيم جدا. القاعدة الفقهية أيضا اهتماماتها مخرجة على اهتمام الفقيه، واهتمام الفقيه يهتم بإيش؟ يهتم بالحلال والحرام بأفعال المكلفين، والقواعد الأصولية اهتماماتها العظيمة اهتمامات بالأدلة الإجمالية. لذلك كان لزام علي أن أبين نشأة هذا العلم أولا، ثم بعد ذلك أأتي بالتعريفات التي تكون في باب النظر لضبط المسألة والفرق بينها وبين القواعد الفقهية، الفوارق الكثيرة بينها وبين القواعد الفقهية، ثم ندخل بعد ذلك إلى عالم التطبيق المهم جدا، لأن هذا يكون رضي الله عنكم. أنا أعذروني أنا متعب جدا، لكن قلت لكم أكره جدا التقاعس عن مسألة عن 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 العلم وعن مجالس العلم، يعني هذا أمقته، فسامحوني إن كنت أقصر عن بعض التعب، لكن كما قلت سأؤسس أساسا إن شاء الله عندنا بعد ذلك في المحاضرات القادمة نرى أهمية هذا العلم، لأنه قاسم ظهر البدعة. أي مبتدع لست أن يقف معك ما دمت راسخا في هذه العلوم. الحق أن نشأة القواعد الأصولية أصالة كانت في العهد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عربياته سليقة، وهي القواعد الأصولية ما هي إلا مباحث لغوية، يعني هي أسها وأساسها من اللغة، القواعد الأصولية أسها وأساسها من اللغة، وكانت عربية النبي صلى الله عليه وسلم سليقة، بل وزاد على ذلك أنه قال أتيت جوامع الكلم، أعطاه الله جل في علاه جوامع الكلم. أنا لابد أبين لكم على التأسيس في هذه القواعد الأصولية من العصر النبوي، ثم بعد ذلك ما جاء من جاء من بعدهم من الصحابة، من بعده من الصحابة أيضا فيهم التقعيد، سأبين ذلك إن شاء الله بضرب الأمثلة، ثم بعد ذلك التابعين إلى عهد الأئمة، ثم المتأخرون. والحق في هذا الباب، وإن حزن مني من حزن، لكن الحق حق أن يتبع، كل المتأخرين ما هم إلا ظل الرأس، والإشكال في المتأخرين قد أضاعوا العلم، يعني في كثير من المتأخرين قد أضاعوا العلم، كما قال الشاطبي وغيره، قال المتأخرون أفسدوا الفقه. طبعا هذه الكلمة ليست على عواهنها كذا، وليست على إطلاقتها، لكن الحق لها جانب أكبر من ذلك، فلا بد أن يفهم في هذا الباب. لكن انظر إلى التقعيد، القواعد الأصولية وما فيها من أهمية، هذه أول من قعدها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من أسسها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطور الأمر نشأة حتى يكون له علم خاص وتأليف خاص وتصنيف خاص بها، لكن هي حقيقة كأصول الفقه منتشرة في عصر النبوة يعملون بها، لكن لا يقال تخصيصا علم أصول الفقه، لا يقال تخصيصا علم أصول الفقه. أنت ترى يعني لو ضربت لك أمثلة، سأضرب لك بعض الأمثلة وأخشى أن تأخذ هذه الأمثلة كل الوقت، لكني يعني سأضربها هذه الأمثلة وأبين ما فيها. كما قلت الكلمة لا تأخذ على عواهنها ولا على إطلاقها، لها ضوابط، لكن حقا المتأخرون أفسدوا كثير من أبواب الفقه، وسترى ذلك عيانا عندما ترى كيف التقليد وما فعل التقليد. لو واحد منكم يطلع على تفسير أضواء البيان، هذا الفحل السلفيين، هذا الإمام العالم صاحب أضواء البيان الشنقيطي، وهو يفسر قول الله تعالى أفلا تدبرون القرآن، وتنظر ماذا فعل الإمام بذبح كل المقلدة ذبحا لا رحمة فيه. وطبعا نقل عن الإمام ابن القيم في إعلام الواقعين وعن مدرسة ابن تيمية، لذلك أنت ترى العداء العظيم لهذه المدرسة، مدرسة ابن القيم وابن تيمية والشاطبي، عداء يعني عظيم جدا، لأنه يهدم ما يؤسسون عامة. سنرى عند التطبيق العملي، سنرى هذا الكلام عيانا أمامنا في هذا الباب. التأصيل الأصيل في القواعد الأصولية، النبي صلى الله عليه وسلم قعدها لنا حين جاءه عمر بن الخطاب ويقول يا رسول الله هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت هششت فقبلت وأنا صائم، يعني صيامي بهذا أكون قد أفسدت وقد أتيت جرما عظيما. فقال له النبي أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، يعني وش يحدث، صيامك يذهب؟ قلت لا بأس. فقال ففيما، ما معنى ذلك؟ النبي قعد له قاعدة، وهذه القاعدة قعدها أيضا لغيره سأبينها، وهي قاعدة أتقن العلماء يشتهر بهذه القاعدة. وش القاعدة؟ القاعدة بأن القياس حجة معتبرة، وهذا الذي حاد أبي الشافعي أن يقول في الأصول ومدارك الأحكام، قال مدرك الأحكام نص ومعنى، والمعنى اللي هو القياس، فالقياس حجة معتبرة. هنا النبي يبين ذلك عندما قال له ففيما، لما تسأل، يعني إذا كانت المضمضة لا تؤثر فالقبلة لا تؤثر. تعرفون كيف؟ تعرفون وجه القياس ولا ما تعرفون؟ وش الجامع بين المضمضة والقبلة؟ تعرفون؟ الدكاترة.
كلاهما مقدم لمفطر.
ممتاز. ويكون الجامع هنا المفطر هو إيش؟ هو العلاج صح كده، ودخول الماء، فكلاهما دخول في النتيجة. فشوف انظر كيف القياس، فجعله القياس، جعل القياس حجة معتبرة. هذه التي أسكتت العربي الذي جاء يعرض بامرأته عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني امرأتي أتت بولد ليس على نفس الهيئة، ليس على نفس البشرة، يعني مختلف، هو أبيض والآخر أسود. قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال فيها أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال له وما هذا؟ من وين هذا؟ يعني من أين هذا؟ قال له لعله نزع عرق. قال وهذا لعله نزع عرق. وهذا تأسيس، هو تقعيد تام لمسألة أن القياس حجة معتبرة. وهناك أيضا من القواعد التي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هي قاعدة عامة تؤخذ في القواعد الأصولية كما سنبينها في هذا الباب، مسألة أن الاجتهاد حجة معتبرة لا إنكار فيه. قاعدة أصولية، الاجتهاد حجة معتبرة لا إنكار فيه. باب الجهاد في باب الاجتهاد في قواعد أصولية كثيرة، أنه لا إنكار في الاجتهاد، والاجتهاد لا يبطل بالاجتهاد، قواعد كثيرة. ومن أصلها الاجتهاد حجة معتبرة، الاجتهاد حجة معتبرة. فإذا كان الاجتهاد حجة معتبرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة منهم من صلى العصر في بني قريظة للنص، ومنهم من ذهب للمعنى، قال أراد بنا الإسراع لكن ما أراد منا إضاعة الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد الطرفين. هذا تحقيقا لهذه القاعدة، وهي قاعدة الاجتهاد حجة معتبرة، الاجتهاد حجة معتبرة في هذا الباب. ولكن لا يقال بأنه الحق متعدد، يعني لا يجوز أن يقال بأن الحق هنا متعدد، بل الحق واحد. والنبي لم ينكر عليهم الاجتهاد، وسكت عن مسألة إحقاق الحق في الطرفين. من هذه القواعد التي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم في القواعد الأصولية المهمة جدا، قاعدة الأصل في الحيل التحريم. طيب أنا أجيب عن الأسئلة الآن ولا أبقي الأسئلة؟ يعني ما أدري ما أفعل. هل أجيب عن الأسئلة الآن؟
لا، الأول أن تكمل يا شيخ.
طيب أنا
سؤال. لا يا دكتور، أجيب لحظة. نحن يا شيخ مستمتعون معك كثيرا.
طيب أنا بس
معك يا دكتور الذي معه سؤال في آخر الدرس، هذا الأفضل.
هذا أفضل شيء. أنا أنتهي طيب من النهاية، وبعدين نفتح باب الأسئلة كيفما أردتم. الأمر الثاني، قاعدة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الحيل التحريم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوه فأذابوه فباعوا فأكلوا ثمنا. هنا الآن هذه حيلة، هو المنع هنا، المنع من أكل الشحوم. هم ما أكلوا، هم باعوه زيتا، فسماه أكلا. فهذا كان منهم أيضا من باب الحيل. بل قال في رواية أخرى، وهي رواية صريحة جدا، لا ترتكبوا كما ارتكبت اليهود والنصارى يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. وهذا الحديث أخرجه ابن بطة في الحيل، وحسنه الألباني في الإرواء، وجود إسناده أيضا ابن القيم وابن تيمية، ونفع ابن تيمية أيضا في الإعلام. قال لا ترتكبوا كما ارتكبت اليهود. طبعا هذا الحديث أنا أخرته، لم أصدر به الباب، مع أنه لو تقعيد أصولي أصدر به الباب، لأنه هو في أساس الاستدلال، لكن لأنه أضعف إسنادا لذلك أرجأته. لا ترتكبوا كما ارتكبت اليهود والنصارى يستحلون محارم الله بأدنى الحيل، لا يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. وتعلمون أعظم حيلة استوجبت عليهم المسخ عندما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فنصبوا الشباك الجمعة وأكلوها يوم الأحد، وقالوا ما صدنا السبت. وفي حقيقة الأمر الله تعالى جعلهم قد صادوا. وهذه منهم أيضا من باب الحيلة التي أغضبت الله، لكن هذه قاعدة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان حرمة الحيل. ولذلك نقول بأن كثير من أصحاب الأفكار التي حادت عن طريق الطريق الصحيح السديد طريق النجاة فيها شيء من التلون، من أخذوا الغاية تبرر الوسيلة أصلا في أحكامهم وأصلا في مقاصد الشريعة عندهم، يعني جعلوا التيسير هو الأصل والأساس، ومقصد الشريعة مرجع كله حول نقطة التيسير فقط. لذلك منهم من نزل برسالة في الحج فسهل كل شيء، حتى أنهم قالوا يعني عندما تقول افعل ولا حرج بنص الحديث افعل ولا حرج، وسهل جدا أبواب الحج. كان بعضهم يقول لابد أن يكتب افعل ولا حج، يعني لأنه الأساس عنده جعله التيسير، ما جعل له المقصد، جعل التيسير هو الأساس وما جعل المقصد، ويقول المقصد هو التيسير، لأن عائشة بيانت ذلك، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلذلك ترى هنا الباب أنه من أخذ بهذه القاعدة قاعدة الغاية والوسيلة أساء جدا، وحتى أنه طمس هذا العلم النادر علم مقاصد الشريعة وجعله على نقطة واحدة هو يريدها، مع أنني أقول هي لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا ولها ضوابط شرعية، ليس هذا الباب في تفصيل الكلام عليها. أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا أيضا باب صد باب الحيلة على ذلك، والأحناف جعلوه أساسا في أبواب الحيلة، يعني الأحناف يفعلون ذلك بأبواب الحيل، منها أساس عندهم بالجواز، إلا أن يأتي طبعا دليل على الحرمة، ونحن إن قلنا بضعف هذا المذهب لكننا لا نشكك في علمائنا النبلاء أنهم أرادوا مقاصد الشريعة لكنهم أخطأوا الطريقة. وقول النبي لعن الله المحلل والمحلل له أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الحيل وصد باب الحيل. لكن شوف انظر الشريعة هنا لما عممت، وكان مراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج بعض الصور حتى لا يضيق على 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 أهل التكليف، وأن يبين لهم أن الشريعة الغراء ما صدت بابا إلا فتحت أبوابا، جاء بتجويز بعض الحيل الشرعية، أو يمكن أن يقال هذه قاعدة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة تجويز الحيل الشرعية، وهذا تجدها في فيما ضربناه مثلا قبل ذلك، وهو قول الله تعالى لا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لبلال أكل تمر خيبر هكذا، قالوا لا إننا نبيع الجمع الصاع من الجمع بالصاع من الجنيب بصاعين من الجمع، قال أو عين الربا ردوه، البيع باطل هو الآن ردوه، ثم قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هذه حيلة. إيش الفرق؟ أنت لو وقفت اعتدت فوارق يعني موجودة، لكن في ظاهر المسألة أنه كأنه قال وأنت واقف فعل نفس الفعل هذا حيلة من أجل أن تحل ما كان حراما عليك، قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. ورد أيضا في صحيح في سنن أبي داود والترمذي وهو أيضا عند في مسند أحمد أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احملني، قال ما عندي إلا ولد ناقة، فقال له وما أصنع بولد الناقة، فقال له وهل يلد الإبل إلى النوق، وهل يلد الإبل، شوفوا المسألة يبين له لكنه ما فهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وجد النبي لقي النبي بعض المشركين فقال له ممن أنتم، قال نحن من ماء، نظر بعضهم إلى بعض يقولون أي ماء، ماء اليمن كثير أي ماء، وثم انصرف. هو النبي وجد حيلة شرعية في هذا الباب على أساس المعاريض مندوحة عن الكذب، بل قال النبي مصرحا بالكذب الصريح في ثلاث، الرجل يصلح بين الناس، ورجل يكذب على امرأتي لاستواء البيت، ورجل يكذب في الحرب فإن الحرب خدعة، فهذه أيضا كانت من باب الحيل. إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد لهذه لهذا العلم وأسس له، لكنه كان منتشر بين الصحابة الكرام ولم يكن علما مستقلا. حتى في عهد الصحابة أيضا استخدموا هذا التقعيد، تقعيد القاعدة الأصولية التي تساعد جدا في الاستنباط ومعرفة ما يحل وما يحرم ثمرة لا أساسا. أما الأساس فهذا الأدلة الإجمالية، وأما الثمرة هو تطبيق الفقه في معرفة ما يحل وما يحرم وكيف يقترب أو يتقرب المكلف من ربه جل في علاه. في عهد الصحابة أيضا وجدنا ذلك كثيرا من علي بن أبي طالب ومن عمر بن الخطاب ومن أبي بكر وابن عباس، وهؤلاء يعني أكثر الناس استخداما للقواعد الأصولية. يعني من ذكرت من الصحابة هم أكثر الناس استخداما للقواعد الأصولية. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما سأله عمر بن الخطاب قال قد كثر في الناس شرب الخمر، فقال يا أمير المؤمنين، يعني قال له إذا شرب هدية، وإذا هدية افترى، وحد المفتري 80 اجلده 80، مع أنه تراجع عن ذلك، لكن أقصد هنا هو نظر إلى مسألة التقعيد العام في هذا الباب، لأنه أيضا أخذ بتقعيد القياس حجة معتبرة، فقاس شارب الخمر على المفتري، لأنه قال في سكره يصل إلى هذه الدرجة فنلحقه بالمفتري، فألحقه وألحقوه وجلدوه 80. هو تراجع عن ذلك، لكن أنا أقصد أنه ما قال ذلك إلا من باب القياس، إلى من باب القياس. وانظر إلى من هو أعلم منه بذلك، وعلي أيضا خرج باب الاجتهاد في الاستنباط عندما قال له الرجل وهو على المنبر نظر إليه وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونحن نصلى بنار هذا الغباء إلى يوم الناس هذا. يعني نحن الأمة بأسرها تئن وتصطلي بنار هؤلاء الأغبياء الذين لم يفقهوا المسألة على بابها الصحيح، فخرجوا خروجا يعني أسود على الأمة بهذه الأفكار. وخرج رجل قال أنا أمير المؤمنين، يعني كل من لم يبايعه فهو كافر، وخرج علينا بهذه الأفكار الضالة الحادة مع الأفكار التي أفسدت لنا حتى يعني استواء العمل على طريق العقيدة الصحيحة بسبب هذا الباب. لما قال له هذا الكلام تعجب علي بن أبي طالب وقال حق أريد به باطل، قال حق أريد به باطل. وقال أيضا في هذا الباب قال إن الله قال فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، يعني يقول من لم يظهر حكم الله جل في علاه كيف يطبق على الناس؟ لن يحكم حكم الله في الناس إلا الناس وهم العلماء بباب الاستنباط. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ظلموه حين قالوا بأنه أباح المتعة، وابن عباس ما أباح المتعة. في حقيقة الأمر أن ابن عباس قال إنما هي كالميتة للمضطر، لأنه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود كنا شبابا لا نستطيع البعد على النساء، وما معنا أيضا من مال، ولا نصطحب نساءنا في الحروب وفي الأسفار مع رسول الله، فأباح لنا المتعة. فأخذ منها ابن عباس استنباطا في هذا الباب بالإلحاق بدون الفارق، بعدمية الفارق، يعني هو قال هنا الإلحاق بعدم الفارق ابن عباس، فجعلها كالميتة للمضطر. وممكن يقال في الواقع المعاصر إن سافر إلى بلد كفرية فيها ما فيها من الفتن العظيمة وشارف على أن يقع في الزنا، فيقال بأنه ينكح هذا النكاح على ما قال ابن عباس، مع أننا أقول بذلك هذا حرام البتة، هما الإجماع على الحرمة البتة، وإلا فيغني عنه النكاح بنية الطلاق في هذا الباب إذا وجد. وهذا أيضا باب آخر، لكن الذي أقصده أن الإمام ابن عباس طبق القواعد الأصولية في مسألة الإلحاق بعدم الفارق. وهذه قاعدة أصولية سأبين المسائل التي تحتها الكثيرة، وهي مسألة الإلحاق بعدم الفارق والفرق بينها وبين القياس، لأن هذه قاعدة أصولية مشتبكة ومفترقة أيضا في هذا الباب. نعم. الله المستعان، الله المستعان يا أحمد. نعم صح، أصحاب الخطب والنهان لابد التأصيل هذا يعني يستفيدون منه، نسأل الله أن يعلمنا وإياهم. اللهم أمين يا رب العالمين. ومن ذلك أيضا ابن عباس، انظر النظرة الراقية السامية لابن عباس في مسألة الإلحاق بعدم الفارق، بأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. والكلام هنا في الحديث والنص الذي رواه ابن عباس من ابتاع طعاما، وش قال ابن عباس؟ قال: ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. هذا الحق بعدم الفارق أو الآن، لا القياس أقوى في 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 بعض الأحوال إذا كانت العلة منصوص عليها، أما لم تكن العلة منصوص عليها فالحق بعدم الفارق هو الأقوى. فابن عباس، شوف ابن عباس هنا إيش يقول. نعم، ابن عباس يقول ولا أرى كل شيء إلا كالطعام، هنا نفى الفارق، ما في فارق. ولو كان قياسا ما رده المالكية، المالكية أوقفوا الأمر على الطعام فقط، يعني من اشترى شحنة من السيارات له أن يبيعها لو كانت في البحر أو جاء ورق الاستخلاص. ومن قال بقول الجمهور حنابلة والشافعية وقال بقول ابن عباس قال: حتى يقبض السيارة ثم يبيعها، ما يجوز له أن يبيع حتى يستلم ويضعها في وكالته أو في جراشه أو في مكانه الذي يبيع فيه. أنا لست بصدد المسألة الفقهية، أنا بصدد التقعيد عند ابن عباس في القواعد الأصولية التي ما 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 صنفت إلا بعد تصنيف الإمام الشافعي، ليعلم أن هذا هو هنا في هذا الباب، لتعلموا ذلك أنها ولله الحمد منا مؤصلة مقعدة من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من ذلك أنت المسألة الحجرية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أيضا هذه أيضا تراها عناف الفارق، لأنه جعل أمرا لما قال له يعني اجعل أبانا حمارا، اجعل أبانا حجرا، نشترك معهم في الأمومة، فألحقهم وشركهم في الإرث بالأمومة لعدم هنا الفارق إلا المؤثر، يعني الأب هنا لا يؤثر في مسألة المشاركة في الفرضية لكن يؤثر في التعصيب. فهمتم؟ أرجو أن تكون فهمت هذه المسألة عند المواريث. يعني الأب قد يقال هنا الحق بعدم الفارق، كيف هو الأب يفرق؟ لا يفرق في الفرضية، الأب هنا وجوده يفرق في العصبية لا يفرق في الفرضية. فيكون هنا أيضا عمر استخدم هذه القاعدة في مسألة الحق بعدم الفارق. هذا كله موجود، كله أساس من أساسات الاستغراق هذا العلم المؤسس لباقي العلوم. وجاء أيضا في عهد التابعين في هذا الباب على ربيع الرأي له مسائل كثيرة في هذا الباب بمسائل الإلحاق. أيضا سعيد المسيب، إن كان سعيد المسيب كان الأصل فيه أن التأصيل في الأثر فقط هو الذي يقف عنده. عامر الشعبي أيضا له كذلك أبواب هذه المسألة، وكلهم قد أخذوا ذلك، أهل الكوفة بالذات أخذوا هذا التقعيد في النظر وإعلاء النظرة المقاصدية من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أغلب ما ترى في كلام الأحناف مع الآثار ستجد الباب في هذا على النظرة المقاصدية، إعلاء النظر إلى النظرة المقاصدية وتحقيقها. هذه أصلا من تأسيس ابن مسعود لهذه المدرسة في هذا الباب. لذلك تبلورت القاعدة الأصولية، وإحنا نقول حقا حصرا علم أصول الفقه كان قد انحصر في مدرستين، المدرسة الشافعية والمدرسة الحنفية، وهذا هو الحق في هذا الباب. كذلك مسألة النظرة المقاصدية مع تبلور العلوم في التقعيد مع القواعد الأصولية ومسألة الفروع والأصول في هذا الباب قد انجلت بعلو النظرة إلى مسألة المقاصد النظرة المقاصدية. ثم سنجد ملح العلم الذي سيكون لنا بابا إن شاء الله يكون بابا عظيما في الفهم هنا في هذا الباب وبلورة شخصية الفقيه بأننا سنجد الأئمة يتفقون على التقعيد والتأصيل وعند التطبيق يختلفون. هذه النظرة التي يعني ما وصل إليها إلا الخلص من العلماء وطلبة العلم الذين حباهم الله جل في علا الفهم على ما قال الله تعالى ففهمناها سليمان في هذا الباب، لأنهم بعدما يتفقون على التأصيل عند التطبيق يختلفون، وقد يتفقون في التأصيل ويختلفون فيه على مسألة مثلا قول الصاحب في التأصيل وتفريع الصاحب على التأصيل يؤخذ به قياسا أو الحاقا أو لا يؤخذ به، وقول الصاحب حجة أو ليس بحجة، فقول الصاحب حجة ما لم يثبت خلافه هذا قد قال به الأئمة الأربعة، وإن كان الأشاعرة والمعتزلة يقولون قول الصاحب ليس بحجة وهذا قول جميل أهل العلم، يقصدون جميل أهل العلم من؟ يقصدون جميل المعتزلة والأشاعرة، يقصدون الأشاعرة فقط. ثم جاء بعدهم كما قلنا الأئمة الذين دونوا العلم وبلوروه لنا وبينوه لنا، فنسأل الله جل وعلا أن جعلنا ممن يأخذ الحظ الأكبر والنصيب الأعظم من هذا. طيب أقول عندنا الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، يلزمني أن أرجع إلى التعريف وأتي بالتعريف، لكني بعد التعريف سأقف لبعض الأسئلة، وأنا كنت كما قلت متعب جدا، كنت أردت أن أكون معكم في نصف الشوط فقط، يعني كان من ربع ساعة أكون استأذنت، لكن سبحان الله الله تعالى يعطينا القوة في هذا الباب، ولأنكم خلص الناس فوجب أن تكون الخدمة على هيئتها الصحيحة دون التقصير. القواعد، مفهوم القواعد الأصولية، القواعد لغة هي جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة لها عدة معاني، المعاني لا أطلع يعني لا نطلع لأنها ليست لا نسرد المعاني اللغوية لأنها لا تفيدنا كثيرا، ولكن المعنى الصحيح هو الذي يفيدنا ونقف عنده بإذن الله تعالى رضي الله عنكم جميعا، هو أعظم المعاني تأثيرا، وهو الذي نريده هنا في هذا الباب، هو القاعدة هي أساس الشيء وهي أصله، كما قال ابن منظور القاعدة أصل الأس، والقواعد الأساس، وقواعد البيت أساسه، وهذا يشهد له في القرآن قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لا معاني أخرى لا تفيدنا في هذا الباب، لكن اصطلاحا تأتي بمعاني عدة، القاعدة في الاصطلاح تأتي بمعنى الضابط، والضابط هنا مهم جدا، هو الذي يفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الكلية. الضابط هو الأمر الكلي المنضبط أو المنطبق على جميع جزئياته، يعني ليس أغلبي بل هو كلي. الضابط هو الذي يضبط لنا بأنه يلم شمل جميع الجزئيات التي تحته، هذا معنى الضابط. في أحد ممكن يستطيع أن يضرب لنا مثالا من الدكاترة؟
شيخنا أحسن الله إليكم، مثال للضابط أو مثال للقاعدة؟
ما هو مثال للضابط أو القاعدة الأصولية؟ القاعدة الأصولية تعني الضابط لأنها كلية وليست أغلبية.
مثاله كل أمر يدل على الوجوب.
خلاص أنت أتيت بها بالقاعدة، ما أتيتش بها بالضابط، يعني كضابط في الطهارة مثلا، الأصل في المياه الإيش؟ الحل، ضابط هذا صح؟ نعم اللي هو الطهارة. ممتاز. طب القاعدة نعم نقول ظاهر الأمر الوجوب، هذه قاعدة كلية منطبقة لا يمكن أن يقال أنها أغلبية، كل أمر للوجوب. دعك من التخصيص في مسألة إذا لم يأتي الصارف، نحن نتكلم على الأمر، ظاهر الأمر كله ينطبق على جميع الجزئيات بأنه على الوجوب. ممتاز. المعنى الثاني للقاعدة هو أنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، فنرى أنها لا تبعد كثيرا عن معنى الضابط، أو هي حكم كلي ينطبق على جزئياته لا تعرف أحكامها أو ليعرف أو تعرف أحكامها منه. وهذا معنى الثمرة، بأن القاعدة الأصولية الثمرة هي ضبط القالب للاستنباط، ضبط القالب للاستنباط، فهي حكم كلي ينطبق على الجزئيات بأسرها، أو قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات أيضا نفس الموضوع. والمعاني بأسرها معاني منضبطة، والحق أن نقول القاعدة هي حكم كلي ينطبق على جميع الجزئيات حتى تعرف الأحكام منه. قاعدة هي حكم كلي ينطبق على جميع الجزئيات لتعرف على الحكم منه، يعني بمعنى ذلك أن تقول وظاهر الأمر الوجوب، ما لم يأتي قناة تصريف من الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب. فعندما نأتي هنا نقول حكم كلي، قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فنقول هنا الآن هذا أوامره الآن، والحكم الكلي المنطبق هنا أن كل أمر للوجوب، فنعرف الحكم نقول يجب غسل الوجه، يجب غسل اليدين، يجب مسح الرأس، يجب غسل الرجلين، فتعرفنا على الحكم من القاعدة الكلية بأن ظاهر الأمر الوجوب في هذا الباب منطبق على جميع الجزئيات التي ذكرت، منطبق على جميع الجزئيات التي ذكرت. لا، الحكم ليس أغلبيا يا منار، الحكم كلي هنا، وده الفارق أيضا بين القاعدة الأصولية والقواعد الفقهية.
وأيضا يا شيخ كل دم، كل من ترك واجبا في الحج فعليه دم.
هذا طبعا على التأصيل، لأننا لابد أن نبين، أنا يعني طبعا سبق لنا نتكلم على حجية القاعدة الأصولية، وهذا سيخرج لأن هذا ليس مرفوعا، هذا موقوف على ابن عباس، فاهمني؟ وسيعارضها قاعدة أصولية أخرى، الأصل براءة الذمة
ما شاء الله.
فهذا سنبينه إن شاء الله، سيأتي لك أبشر خيرا، لأننا كما قلت لك هذا العلم هو مسرح تربية أو تكوين شخصية الفقيه، يعني إتقان الفقيه يتوقف على مثل هذا العلم، لو أتقنه حقا واستطاع يعني أن يطبقه عمليا لا يبارى في الفقه. ونحن أحوج ما نقول لأمثالكم في الأمة، الفقهاء في ندرة كبيرة جدا في هذه الأمة الآن، فنحتاج أمثالكم بإذن الله تعالى أن تخرجوا جميعا شموسا لهذه الأمة بإذن الله تعالى.
بارك الله فيكم.
آمين آمين. طيب الأصل لغة طبعا أصولية جمع أصل، والأصل له عدة معاني حتى في اللغة، هو الأساس، وهذا أعظم ما يقال في تعريف الأصل في اللغة، ونقف عنده لا نعدد لأننا نريد أن ننهي المسألة. حتى ما قالوا المنطق أفضل ما يستفاد من تعليم المنطق هو أن تأتي بالتعريف الجامع المانع، أبو المنطق نفسه قال حتى هذا لا يفلح، هذا العلم لا يفلح في شيء، وهو الغزالي، وأنكر المنطق إنكارا كليا. عامة التعريف الأصيل في معنى الأصولية التي هي جمع أصل هي الأساس، الأساس لكل شيء، السملة اللي بيبنى عليه كل شيء، ما تسعى أن تأتي بالبناية وتصعد بها أدوارا كثيرة إلا إذا أتقنت السملة اللي هي الأصل والأساس. وقد قيل هو العقل، هو أيضا لا يبعد عن هذا المعنى، لكن اصطلاحا الأصل له معاني عدة كثيرة، وهو ما تنبني عليه الأحكام الفقهية اللي هو الدليل. فالأصل هو الدليل الذي تنبني عليه الأحكام الفقهية، كأن تقول والأصل في حرمة الربا قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وللتهديد والوعيد الشديد لشدة الحرمة هنا عندما قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهو الدليل، تقول الأصل في حرمة أخذ الأجرة على 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 عسب الفحل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل، وأصل النهي التحريم. ويأتي أيضا بمعنى الراجح، كأن تقول الأصل في الكلام الحقيقة، هذا عند من يقول بالمجاز الأصل في الكلام الحقيقة، أو نقول الأصل حمل الظاهر على ظاهره ما لم يأتي مؤول يؤوله عن ظاهره. عندما يقول الله جل في علاه أو لمست من النساء، الظاهر في الملامسة هو اللمس، فالشافعية يأخذون بذلك ويقول اللغة معنا والأصل معنا في هذا الباب، أصل المسيس ينقض. إذ الأصل في قول أو لمست من النساء حتى على القراءة الأخرى طبعا التي أوكد، أو لمست من النساء، الأصل في ذلك مس البشر البشر لا الجماع، فيقولون والأصل الراجح هنا يكون إذا الأصل في ذلك أن يحمل أن يبقى أصل الكلام على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه. ويأتي الأصل أيضا بمعنى القاعدة المستمرة، فقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، إذ الأصل أن الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات. ويأتي أيضا بمعنى الأصل هو الصورة المقيس عليها اللي بيلحق لها الفرع بجامع العلة المتمكنة، كقولهم الخمر أصل النبيذ، فالنبيذ ملحق بالخمر، والحق أن هذا فيه نظر أيضا. لما؟ لأن النبي قال كل مسكر خمر فجاء بالنص، فلا حاجة للإلحاق. هو الإلحاق قد يأتي في نفس الباب على أمر آخر كالبيرة والكنياك، وهذه المسائل يأتي الإلحاق، ويأتي الإلحاق أيضا في أمر يعني قد ظهر علينا بعض المفاليس فقهيا، وقد قالوا بأنهم من أعلم الناس وقد قرأوا بحر الكتب وهم أجهل الناس بالعلم، فقالوا أيضا نحن حنفية نشرب القليل حتى إذا يعني ذهب العقل إلى مذهب نقف. هنا يمكن أن نقول في هذا في هذا الصورة المقيس عليها بالإلحاق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله إيش حرام، هذا إلحاق، هذا إلحاق. لكن ما نوع هذا الإلحاق إخوتي الكرام الدكاترة، ما نوع هذا الإلحاق؟
الإلحاق شيخ بعلة،
يعني جعلته قياسا.
نعم
لو دققت لوصلت فوق ذلك، لكن هذا جيد جدا، لكن دقق ستصل فوق ذلك.
لا يوجد
ما في وجيب أنا طيب حتى حتى حتى
الحق يا شيخ، الحق ما جاء من السنة بالقرآن أو ماذا يا شيخ؟
لا لا، الحق أصل السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام.
الفرع بالأصل
وإيش؟
الفرع بالأصل،
الفرع بالأصل. لا انظروا طيب فيها، انظروا ستجدون. طيب بس سأقول لكم هو مسألة الحق هنا مسألة الوسائل لا أحكام المقاصد، وهذا يبين لك بعض المقلدة الذين لا يفقهون، يقول لك الدخان إذا كان حرام النفس منه حلال نفس ونفسين، إيه ده بيخمسوا مع بعض ولا إيه هذا؟ ده جاء منين الفقه؟ هاي فقهنا هذا؟ أي فقه هذا؟ يعني أنا أقول النفس حيجر السجارة كاملة، وهذه من باب الوسائل لا أحكام الإيش المقاصد. قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. وضحت ولا ما وضحت؟
وضحت.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
رضي الله عنك.
هاي عندي سؤال هنا.
طيب بص السؤال، أنا سأخلص جزئية واحدة وأفتح كل المجالات للأسئلة، ممكن تسمح لي؟
ممكن إن شاء الله.
طيب والمعنى الخامس لذلك المستصحب اللي هو الأصل براءة الذمة، هذا التعريف، لأنه طبعا هيكون تعريفا مركبا أو تعريفا إيش لقبا صحيح. فنقول التعريف بحسب المفردات القواعد احنا بيناها، والأصولية أيضا بيناها في هذا الباب. فهذا يعتبر التعريف بالتيسير ليس بالتقعيد أو بالتعقيد. ويبقى لنا مسرح الكلام على حجية القواعد الأصولية، وبعد حجية القواعد الأصولية نضرب الأمثلة على مسألة كيفية الاستنباط من القواعد، ثم الكلام على إما الأربعة. أول شيء فيما اتفقوا فيه في التأصيل واختلفوا في التطبيق، الأمر الثاني اختلفوا فيه في التأصيل وعند التطبيق اتفقوا، كيف هذا؟ كيف انقلبت المسألة؟ هذا سنبينه إن شاء الله في مع الكلام على هذا الباب بإذن الله تعالى. لو في أسئلة الآن أنا أفتح المجال للأسئلة، وتكون هذه فاتحة الخير بيننا لمسائل التقعيد مع بيان الأمثلة على القواعد الأصولية. اللهم بلغنا هذا العلم يا رب العالمين واجعلنا من المتقنين فيه. طيب لو في أسئلة تفضلوا.
حياكم الله. أحسن الله إليكم.
نعم وإليكم أحسن.
كان عندي سؤال كتبته، إذا كان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فالاجتهاد الأخير يبطل العمل بالاجتهاد الأول وينسخه؟
الاجتهاد الأخير لا ينسخ الاجتهاد الذي تقدم. قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، لكن هو الكلام يقال إذا كان المجتهد هو الذي اجتهد في مسألة ثم غير اجتهاده، هنا يأتي أن الاجتهاد المؤخر ينسخ الاجتهاد المقدم، لكن لو كان غيره فلا.
بارك الله فيك.
أحسن الله عليك.
وجزاك الله عنكم دكتور، حياكم الله.
حياكم الله تحت أمرك.
نعم في الحديثين السابقين في قول الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
وحديث ما أسكر كثيره فقليله
حرام. نعم
نعم. في الحديثين دليل على علية الإسكار. نعم. ولكن كيف نرد على من أدمن، مثلا هناك شخص أدمن على الخمر فيقول هذا يعني هناك علة الإسكار، لكن أنا لم أسكر، كيف نرد على مثل ذلك الشخص؟
رضي الله عنك حبيبي. نعم وصل صراحة سؤال مهم جدا. يقول الاتفاق بين الفقهاء أن علة تحريم الخمر هو الإسكار، وهو أنها تخامر العقل، تغطية العقل بنشوة. فيقول شرب القليل منها لا يخامر العقل، لا يغطيه، فإذا العلة منتفية، الحكم ينتفي، صحيح ولا لا؟ نقول هذا كلام رصين وصحيح جدا، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر لنا مسائل الوسائل التي تؤدي حتميا إلى المقاصد، فأعطاها حكمه. لذلك القاعدة الأصولية هنا هي قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة فقهية أيضا، أن الوسائل لا أحكام المقاصد، الوسائل لا أحكام المقاصد. المعنى إذا كان التحريم من أجل الإسكار، فإن كان السبيل إلى الإسكار قد استباحه أحد فينزل منزلة الذي أسكر، الذي شرب ما كان إسكارا. المعنى أن الوسيلة أخذت حكم المقصد لأنها حتما ستصل به إليه، الشرع جاء بذلك معتبرا، وهذه لعلام الغيوب الذي يعلم أن سلوك هذا الطريق نهايته إلى كذا وسيصل لنهايته ولا يتراجع. فلذلك قال ما أسكر كثيره فقليل حرام. قلنا طب لما القليل وهو لا يسكر؟ قالوا لأنه سبيل الإسكار، وعندما يحرم الله شيئا يحرم كل دواعي، كل الوسائل التي تصل إليه. ولذلك لما حرم لنا السماع للشيطان ما قال لنا لا تتبعوا الشيطان، قالت لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه هو السبيل إلى التمكن منك. وأضرب لك نظيرا في الشرع في ذلك، النبي قال الإسبال مخيلة. لما يقول إسبال يعني إسبال في ذات مخيلة، مع أنه قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه. فهنا العقاب كان وخيما أنه تكبر ومشى الخيلاء بهذا الثوب المسبل. قلنا طب الذي أسبل على عادة وعرف قومه لكنه لم يكن متخيلا، قال النبي لحسم المادة هذا سيصل به حتما إلى ذلك، فقال الإسبال مخيلة. فنستطيع أن نقول القليل يخامر العقل لكن ليس بنشوة، وسيصل به إلى النشوة، فجعل الوسيلة مقصدا لحتمية الوصول. وصلت هذه ووضحت ولا لا؟
وصلت دكتور، حياكم الله.
حياكم الله، حياكم الله، بياكم، أحسن الله عليك. نعم.
أيضا يوجد شيخ سؤال في الشات لأحد الإخوة،
رهن إشارتك وإشارته،
يقول أيهما أقوى، الإلحاق بعدم الفارق أم القياس؟
قلت على نوعين، أنا أجبت عنه بس أنت تغفلت عني بقى، لكن أو أردت أن تؤكد. القياس إن كانت العلة منصوص عليها هو أقوى، وإن كانت مستنبطة فالإلحاق بعدم الفارق أقوى.
جميل. طيب يا شيخ، هناك سؤال آخر يقول هل يمكننا أن نقول أن ابن مسعود رضي الله عنه ممن قعد من أوائل من قعد النظر المقاصدية؟
نعم، هذا هو، هذا صحيح.
طيب يا شيخنا، يقول هل قال العلماء رحمة الله عليهم الأئمة الأربعة أن قول الصاحب، هل قالوا بقول الصاحب؟
نعم، قالوا بقول الصاحب. أي نعم، يعني أبو حنيفة يقول أما إذا جاء قول الصاحب على العين والرأس وكرامة، وإن جاء قول التابعين فهم رجال ونحن رجال. والشافعي في القديم قال قول الصاحب حجة في القديم، وأحمد يقول بحجيته، وأيضا ابن عمر أنت ترى كيف يكون حجة عند الإمام العلم إمام دار الهجرة. لذلك قال علماء الأئمة الأربعة اتفقوا على أن قول الصاحب حجة. نعم،
لكن هذا الشيخ لا يذكر من ضمن أصولهم.
نعم، ده صحيح، لا يذكر، لكن الشافعية الجديدة عندهم ليس بحجة، وفي هناك تأسيس للكلام على الخلفاء الراشدين الأربعة، فاهمني؟ ولذلك هم لما طبعا في اتفاق بينهم، إذا جاء قول الصاحب ولا مخالف له باتفاق يجعلونها حجة باتفاق.
أحسن الله إليكم.
أحسن الله إليك. هل اكتفينا؟ الدكاترة أنا نعم، تحت أمرك.
ممكن سؤال؟
نعم تفضل. ما أدري الصوت.
شيخنا، من الشبهات التي تطرح في هذا الزمن الشيخ أن يقال أن الصحابة في من منهم من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع، فكيف نفرق بين قول الصحابي؟ يعني كيف، هل هناك ضابط او هل يعني كيف نرد على القائل مثل هذه الاقوال؟
الذي ارتد لم يكن صاحبا اخي الكريم، فلا يعكر علينا ما نقول، ليس صاحبا، فهمتني؟ يعني ليس داخل في النزاع. نعم، الذي ارتد ليس صاحبا، فلا يعكر علينا ما نبنيه.
فتبين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج فأنه ارتد فلا يعد الصاحب.
لا، ليس صاحبا.
جميل.
نعم. جميل. أنت تعرف من تعريف الصاحب أنه يكون إيش؟ أنه يكون لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت الردة، ومات على ذلك على الإيمان به
على الصحيح.
نعم أي
نعم، جزاكم الله خير.
رهن الإشارة. هل اكتفى الدكاترة أم لا؟
جزاك الله خير يا دكتور وحفظك وبارك فيك.
رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم. طيب إن شاء الله الأسبوع القادم سنستهل الكلام بالكلام على الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، ثم حجية القاعدة الأصولية أنها منطلق الباب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على مفردات القواعد وتأثير القواعد على الاستنباط، ثم الكلام على الأئمة الأربعة واستخدام ذلك إن شاء الله يكون في معرض المحاضرات القادمة. نسأل الله أن يحفظكم، أن يسر علينا عليكم، وأن يجعل عملنا كلها صالحة، ويجعل الوجه خالصة، ويجعل لأحد فيها شيئا. اللهم وفق ولا تأمر المسلمين إلى 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 الحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا. رضي الله عنك يا محمد، ونسأل الله أن يجعل عملنا كلها صالحة، ويجعل الوجه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. استأذن حضراتكم الآن وأشكر فضلكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.